وابكي هنا واضحك غدا.
الرابعة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الحظر المفروض على الشعب الإيراني يعد جريمة كبرى في تاريخ الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أشار فيها إلى المصاعب التي تواجهها البلاد، خاصة مسألة استيراد اللقاحات المضادة لكوفيد 19، موضحا أن طهران بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض. أصيب 20 فلسطينيا أثر مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بشوارع القدس المحتلة، احتجاجا على منع الاحتلال التواجد قرب باب العمود. وأكد شهود عيان أن الأمن الصهيوني أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو الأهالي بمحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى اعتقال الصهاينة العديد منهم. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة دون تسجيل إصابات بشرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع، وقصفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح وأهدافا في شمال شرق المدينة ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال الصهيوني من الاستمرار بالتصعيد وارتكاب حماقات من شأنها المساس بالمسجد الأقصى المبارك وسكان القدس المحتلة. المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم حمل الصهاينة مسؤولية وتداعيات الأنشطة الاستفزازية والعنصرية لجنود الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين والمصلين بالمسجد المبارك. أحبطت وحدات الحشد الشعبي العراقي هجوما لفلول إرهابي داعش في منطقة الرويعية شمال محافظة بابل. بيان للحشد أوضح أن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة جرف النصر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى عدم تحقيق هذه الجماعات أي تقدم ميداني. حث الأمين العام للأمم المتحدة الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير. وشدد أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن على أنه حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة. أصدرت الحكومة السعودية قراراً يمنع استيراد أو مرور الفواكه والخضروات اللبنانية من وعبر أراضي المملكة بذريعة تسببها بزيادة تهريب المخدرات. أكدت مصادر لبنانية مسؤولة أن هذا القرار يحمل طابعاً سياسياً، موضحاً أن تصدير هذه المواد من شأنه أن يخفف الحصار المفروض على الشعب اللبناني في ظل أزمة اقتصادية حادة تخنق البلاد. جدد موظف شركة النفط اليمنية رفضهم لاستمرار أعمال القرصنة البحرية ومنع العدوان من دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، مؤكدين أن استمرار احتجازه انتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أتمنى لكم أوقات طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. موسيقى في 11 من شهر رمضان المبارك عام 853 للهجرة، توفي في القاهرة الأديب والفقيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي المعروف ببرهان الدين. وقد درس الكركي في مدارس القاهرة العلوم الدينية والأدب والقضاء، واشتغل في مسند القضاء لفترة، ثم سافر إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والحجاز للقاء العلماء والأدباء في تلك المناطق. ومن أبرز مؤلفات الكركي فيض المولى الكريم والفتاوي في مجلدين، وحاشية على توضيح ابن هشام، وإعراب المفضل. في 14 من شهر أردي بهشت عام 1319 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1940 ميلادي، أعلن تأسيس دار الإذاعة في طهران، وبدأت ببث الأخبار المحلية للبلاد. وقد كانت الإذاعة في بدايتها تابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، وتعمل بالموجتين القصيرة والمتوسطة، وسرعان ما اتسعت نشاطاتها، بحيث تم وبعد 5 سنوات تأسيس الإذاعات المحلية في أغلب المحافظات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطوراً مضطرداً، وتم افتتاح العشرات من الفضائيات لبث البرامج بأغلب لغات العالم. وأخيراً، وفي 24 من نيسان أبريل عام 1927 ميلادي، تم اختبار مصلي BCG المضاد لمرض السل المهلك بنجاح. وقد تمكن العالمان الفرنسيان ألبرت كالميت وغورين من اختراع المصل بعد تحقيقات موسعة استمرت سنوات. وبعد انتهاء التجربة بدأ العمل في إنتاج المصل ليتم استخدامه بصورة عامة، وبتلك التجربة تم إنقاذ الآلاف من الناس من المرض الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة الخطيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: نصرة للقدس، ماذا عن مضمون رسائل المقاومة؟ وسنحاول في هذا البرنامج أن نتوقف عند الفقرات التالية، نبدأها بنداء القدس والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة ننتقل ونستمع مع حضراتكم إلى تقرير عبر هذا البرنامج، ونتوقف عند الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. بعدها سنكون عند فقرتنا من مع الأسرى، نتابع وإياكم شأن الأسرى وهم حاضرون في سجون الاحتلال. كما نهاية المطاف خصصناها لفلسطين الأرض والذاكرة، سنتوقف عندها إن شاء الله. أما الآن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا نداء القدس. الزميلة شيماء الغراوي تقدم لنا هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى الآلاف صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 60,000 مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد رغم عرقلة شرطة الاحتلال وصول أعداد كبيرة إلى الأقصى المبارك. وخلال خطبة الجمعة أشاد خطيب المسجد الشيخ محمد حسين بصمود المقدسيين داعيا إياهم للدفاع عن المسجد المبارك وعدم السماح للاحتلال ومستوطنيه المس بالمقدسات والعبادات.
قدس لكم والأقصى لكم، وأنكم أنتم الشرعيون في هذه الديار، وأنتم المواطنون الأصليون في هذه الأرض المقدسة، وأنه لا يضركم كيد من خذلكم أو كيد من عاداكم. واحرصوا أيها الأحباب ألا تجعلوا لطامع أو حاقد مجالا لتدنيس حرمة المسجد الأقصى أو المس بكم وبعباداتكم وبمسجدكم المبارك.
ها هذا وتتواصل الدعوات الفلسطينية لدعم أهالي القدس وإسنادهم في دفاعهم البطولي عن المدينة المقدسة بوجه الاحتلال والهجمات الاستيطانية المتتالية، وآخرها ما شهدته بالأمس منطقة باب العمود، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال التي اعتدت بوحشية على الشبان المقدسيين واعتقلت عددا منهم. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لطالما كانت مدينة القدس قلب المقاومة وعنوان الصمود، تضيق شوارع المدينة بأهلها حين تشتد وطأة المواجهة لتعلن حشودهم الغفيرة أن العاصمة الأبدية لفلسطين لا تعرف معنى الخضوع، وأنهم حاضرون حين البأس وحين يشتد القتال. من باب حطة دخل سيل المصلين المسجد الأقصى المبارك رغم حواجز الاحتلال وإجراءاته التقييدية، فقد عمدت شرطة الاحتلال إلى إغلاقه أمام المصلين، إلا أن المئات منهم تجمهروا أمامه مطالبين بفتحه قبل أن ينجحوا في الدخول وسط الهتافات والتكبيرات وأداء صلاة الفجر في مصلياته وباحاته. أنموذج النصر في باب حطة جاء بعد ليلة استثنائية شهدتها المدينة المقدسة. أهالي القدس أشعلوا شوارعها ثورة ضد الاحتلال ومستوطنيه. مئات من الشباب المقدسي الثائر احتشدوا في منطقة باب العمود للتصدي لدعوات المستوطنين باقتحام المنطقة والاعتداء على أهلها.
الفلسطينيين المقدسيين موجودين في ساحات باب العمود ما تأثر ولا شيء، رغم أن هناك كان أطفال وكان في نساء خارجين من الصلاة وكان يستخدموا المي العادمة على البسطات وعلى البيوت وما تأثر، يعني الحمد لله رب العالمين.
نحن نستهجن كل القمع الصهيوني ومن مخابرات الاحتلال والشرطي الذين وفروا حماية للمستوطنين القادمين لاقتحام أجواء وتخريب أجواء شهر رمضان المبارك، فالقمع بالقوة للفلسطينيين وبالمقابل قمعا ناعما للمستوطنين.
مشهد تدحرجت فيه كرة المواجهات سريعا واتخذت شكلا عنيفا مع اعتداء عناصر شرطة الاحتلال بوحشية على المواطنين باستخدام مكثف وعشوائي للرصاص وقنابل الغاز والمياه العادمة. الشرطة استقدمت قوات الخيالة التي لاحقت الشبان في محيط باب العمود واعتقلت عددا منهم بعد الاعتداء عليهم بهمجية.
قامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مركز عفو القدس مدعومة بإدارة شباب المتطوعين بالتعامل مع 100 إصابة لحد هذه اللحظة، تم نقل 21 إصابة منها لمستشفى المقاصد. اختلفت الإصابات ما بين الرصاص البطاطي والقنابل الصوت والضرب المباشر واستنشاق الغاز.
وشهدت المنطقة إقامة حواجز عديدة وتعزيزات عسكرية مكثفة لشرطة الاحتلال التي أعلنت إصابة أحد عناصرها بوجهه جراء استهدافه بالحجارة خلال المواجهات.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، ما أهمية ما جرى في مدينة القدس من مواجهات مع الاحتلال في هبة باب العمود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني واضح جدا أن الاحتلال بدأ يتخبط، وما يغيظ الاحتلال هذا التواجد اليومي في المسجد الأقصى وشد الرحال، حيث أن الاحتلال يعمل طوال العام على تفريغ المسجد الأقصى وتفريغ القدس وخنقها اقتصاديا وإبعاد الناس عنها. وفجأة يرى الاحتلال أن شد الرحال والرباط والاعتكاف في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا دمر وألغى كل مشاريع الاحتلال خلال العام، ولذلك يزداد حنق الاحتلال وكراهية الاحتلال لهؤلاء الذين يعمرون المسجد الأقصى والقدس بشكل عام، ولذلك ينقض عليهم بعد خروجهم من الصلاة وخاصة بعد صلاة التراويح، لأن بعد صلاة التراويح هناك تسوق وهناك حركة تجارية بالإضافة للتواجد في المسجد الأقصى، ولذلك يحاول الاحتلال كسر معنويات وشوكة وإخافة هؤلاء لكي لا يعودوا. ومن ثم يعني هذا الضغط من قبل الاحتلال والاعتداء والتعديات الذي حتى بدأ يدفع بغلاة المتطرفين وشداد الآفاق من المستوطنين واليهود لمساعدتهم في ذلك، ولكن أهل القدس يعني لا يستطيع الاحتلال تطويعهم، لا يستطيع كسر معنوياتهم، بالعكس كلما ازداد الاحتلال شراسة وازداد بطش ازداد أهل القدس ثبات وصمود، وأظن أن هذا الضغط سيولد انفجار كبير، وهذه كانت بداية انتفاضة جديدة، ولكن أهل القدس بحاجة حقيقة الآن، هم دائما من يعني يصنع البداية والشرار الأولى، ولكنهم بحاجة إلى أن تحتضنهم المؤسسات الفصائل بقية المدن والشعب الفلسطيني.
طيب سيد فخري، هل يمكن ما حصل أن يعيد حسابات الاحتلال ويتفادى بذلك صدامات في الأيام القادمة؟
نعم، ولذلك بدأنا نلحظ هذا اليوم في قبل صلاة الجمعة حاول الاحتلال إعاقة المصلين للوصول إلى المسجد الأقصى، وبالبداية بصلاة الفجر حاول إغلاق باب واحد وهو باب حطة، ومن ثم فتح الباب نتيجة الضغط والإصرار والتحدي من قبل المصلين لسياسة الاحتلال. الاحتلال بدأ ينزل عن هذه الشجرة لأنه رأى ردة الفعل ستكون قوية جدا، ولذلك بدأ ينزل ويعني يحاول حتى يعني ربما إتاحة الفرصة في التجول أو الصلاة، ولكن طبعا الهدف من هذه الانتفاضات وليس أن يسمح لنا الاحتلال هنا وهناك أو يتنازل، الهدف هو أن تبقى هذه الانتفاضات مشتعلة، ما دام هناك احتلال يجب أن تكون هنا أن يكون الصراع دائما مشتعل، لأن الهدف هو كنس الاحتلال وليس فقط عدم رضا الاحتلال عنا. الاحتلال هو يعني لن يرضى عنا كفلسطينيين إلا بعد أن يقوم بدمر وتحطيم ودفع هذه المدينة، ولكن يعني في المقابل يجب استغلال الضغط لأن فعلا نعيد الكرة كما كانت في السابق، لأن يعني تكون المواجهة على أرض الواقع بشكل دائم.
الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نحن في نهاية هذه الفقرة مستمعين الكرام نداء القدس، نشكر الزملاء سميرة الكاشف وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس والاستيطان الأستاذ فخري أبو دياب.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصرة للقدس، ماذا عن مضمون رسائل المقاومة؟ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أرسته صواريخ المقاومة في غزة على مستوى معادلة معركة أهلنا في القدس الشريف؟ كيف قرأ الاحتلال رد المقاومة من غزة على اعتداءاته في القدس، وماذا عن حساباته مستقبلا؟ وما الذي يمكن أن تغيره صورة صمود أهلنا في القدس على صعيد الأمة وموقفها من الصراع مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. القدس ليست وحدها، هذا ما عبرت عنه فصائل المقاومة في غزة في معرض ردها على الانتهاكات والممارسات التعسفية التي قام بها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق أهلنا في القدس في رحاب الشهر الكريم. وكما كان لصواريخ المقاومة دورا في لجم الاحتلال وإعادته إلى حدوده على مستوى التصعيد على القطاع، كان لها دورا اليوم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ولجم العدوان على أبناء شعبنا في القدس والمقدسات والعمل على تثبيت وتعزيز صمودهم. الرسالة من غزة وصلت، وفصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات المستمرة في القدس المحتلة، وسيبقى القدس الشريف دائما وأبدا مؤشرا لبوصلة الصراع. قراءة رسائل الإسناد من غزة إلى القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت السعيد.
المسافة بين غزة والقدس هي مسافة الثورة، فحين هبت ريح المقاومة في أزقة القدس وحاراتها ذاع في غزة الخبر، فهب أهلها من كل حارة وزقاق ومسجد نصرة لأهل القدس في مواجهتهم لقطعان المستوطنين الذين لا يتوقفون عن الاعتداء على المقدسات وعلى سكان القدس.
تحية لأهلنا المقدسيين الذين يواجهون بصدورهم الحاسرة وبأدواتهم البسيطة هذا الطغيان وهؤلاء الجنود المجرمين المدججين بالسلاح. نحن نقول لهم أننا معكم في هذه المعركة، وعلى أمتكم العربية والإسلامية أن تناصركم.
هذه الفعاليات تنظم اليوم في قطاع غزة وفي مختلف مساجد قطاع غزة لدعم أهلنا في القدس، لدعم الرباط هناك، لدعم المتفضلين في القدس، للتأكيد على حق أبناء شعبنا في العبادة وفي فرض سيادتهم الوطنية على القدس، وكذلك سيادة الربانية على هذه المدينة.
جموع غفيرة بغزة خرجت في مسيرات ووقفات دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس بعد صلاة الجمعة في كل محافظات القطاع دعما للثائرين بالقدس. وتخلل المسيرات هتافات تنادي ببزوغ فجر الانتفاضة في كل فلسطين وجعل ما يحدث في القدس شرارة تشعل نفوس الفلسطينيين في الضفة والأراضي المحتلة عام 48 وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة توقف الإرهاب الذي يتعرض له الفلسطينيون من الاحتلال ومستوطنيه.
في هذا اليوم المبارك من أرض غزة العزة نطير بتحية عز إلى الرجال الثائر في القدس المبارك، في قدس الأقداس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. أمضوا واثقين الخطى أيها الأحرار، أمضوا واثقين الخطى أيها الأبطال في مقارعة وضرب هذا المحتل الغاصب، ونحن خلفكم ماضون بإذن الله تبارك وتعالى.
وأمام كل ما تتعرض له المدينة المقدسة من مؤامرات تهويدية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، تبقى المقاومة بوسائلها المتاحة كافة بيد أهلها نبراسا يضيئون به الطريق نحو تحرير كل شبر من أراضينا المحتلة.
نشكر الزميل رفعت السعيد على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، نصرة للقدس، ماذا عن مضمون رسائل المقاومة؟ محورنا في هذا البرنامج. كما الساعة الآن بتوقيت القدس المحتلة 3:04 مستمعينا الكرام، وبتوقيت القدس المحتلة وبتوقيت العاصمة طهران 4:34 أحبائي الكرام. الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط معنا، وسنحاوره عن إسناد فصائل المقاومة في القطاع لأهلنا في القدس بمواجهة غطرسة الاحتلال ومستوطنيه. أهلا بكم أستاذ خالد، شكرا لهذا الحضور معنا، كل عام وأنتم بخير.
حياكم الله وأنتم بخير.
حياكم الله سيدي الكريم. تصعيد واستهداف من جانب الاحتلال لأهلنا في القدس، المقاومة حددت الموقف والمسار وجعلت السلاح الفيصل على صعيد معركة القدس، هل نحن أمام معادلة جديدة تخطها المقاومة بشأن القدس؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أخي الكريم، نحن نقول أن كل الخطوط يمكن الحديث بها، وفي موضوع السياسة والتفاوض يمكن التعاطي في كل القضايا عدا قضية القدس. القدس طبعا تعتبر خط أحمر لشعبنا ولأمتنا بالدرجة الأولى، ولذلك ما جرى بالأمس من ضد المقاومة نتيجة يعني نقول لا نقول المناشدة، ولكن الرسالة وصلت من القدس ومن أهل القدس، ولذلك لبت المقاومة النداء. وطبعا هذا ليس تفضلا ولا منا، ولكن هذا واجب ديني وواجب وطني فلسطيني مفروض على فصائل المقاومة. ولذلك هي بدأت المعركة، بل وبدأت بتوسعة رقعة الاستهداف منذ مساء أمس، ووجهت رسالة عبر كل الوسطاء الدوليين ومصر وغيرها إلى العدو الصهيوني أن القدس خط أحمر، وأن كل الملفات يمكن الحديث بها، لكن القدس التلاعب بها بأي طريقة كانت والاعتداء على أهلها فهذا يعني الدخول في موجة مفتوحة من الصراع، وأن المقاومة جاهزة لكل الخيارات للدفاع عن المدينة المقدسة.
طيب، حسب متابعتكم أستاذ خالد، كيف قرأ الاحتلال رد المقاومة على التصعيد في القدس، وهل هذا الرد سيجعله يعيد في حساباته لأي تصعيد في المستقبل؟
يعني أولا أخي الكريم، العدو لم يكن يتوقع تعاطي المقاومة بهذه الطريقة وهذه السرعة مع أحداث القدس وما جرى بها، ولذلك كان رد المقاومة هذه المرة مختلفا عن سابقاته، ولم يكن هناك أي تهيئة للعدو بهذه الدرجة من قرار الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بالرد المباشر بعقب البيان الذي صدر عن كتاب القسام والغرفة المشتركة. لذلك العدو في حالة صدمة، ولذلك قبل قليل حسب ما ورد من الإعلام الصهيوني وما أفاد الإخوة في الجهات الاختصاص أنه انتهى اجتماع الكيرياء لوزارة الدفاع وكل الوزراء بحضور نتنياهو، وأن هناك يبدو قرارا بالتصعيد مع الفصائل المقاومة، ولذلك قد تكون الساعات المقبلة هي استمرار لحالة التصعيد. ولكن إذا ما قرر العدو فعلا ذلك وكان ذلك ميدانيا على الأرض، فهذا يعني أن المقاومة ستوسع من رقعة الاستهداف أكبر بكثير مما عليها.
نعم، صواريخ المقاومة أستاذ خالد رسمت معادلة الرد على مستوى القطاع، واليوم وضعت اللمسات الأولى لمعادلة القدس. ما الصيغة التي ترتسم أمامنا على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
يعني الصيغة أخي الكريم أن اليوم المقاومة الفلسطينية ومعادلة الإقليم الذي يرتكز إليها العدو الصهيوني نحو دول التطبيع وغيرها هي اليوم ستكون فاشلة، ولا يمكن أن تكون هي ورقة ضعف ضد المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ولذلك هي كانت رسالة ميدانية في ذلك، وعلى العدو أن يتحمل كامل المسؤولية، وإذا أراد الاستمرار بالارتكاز إلى دول التطبيع وإلى الضغط على المقاومة الفلسطينية بأي من الوسائل،
نعم،
ففي النهاية سيكون الخاسر هو العدو الصهيوني، لأن المقاومة هي وجنة للدفاع عن أبناء شعبنا ومقدساتنا، وهي جاهزة طبعا في كل لحظة لأي طارئ ولأي عدوان محتمل من قبل العدو الصهيوني.
طيب، صمود الأهل في القدس ووقوف المقاومة إلى جانبهم، ما الذي يمكن أن تغيره هذه الصورة على مستوى العالم العربي والإسلامي، خاصة أولئك الذين جروا خلف التطبيع؟
يعني الرسالة الأبرز والأهم أخي الكريم أن القدس ستبقى عربية إسلامية فلسطينية، لا يمكن لكل من يبيع أمثال الإمارات وغيرهم وأن يبيعوا هذه الأرض المستوطنين وغيرهم، لا يمكن أن تفلح هذه القضية، وأن الأرض ستبقى فلسطينية وسنبقى ندافع عنها. وأيضا هناك رسالة لهم أن وحدة الوطن الفلسطيني لا يمكن أن يتجزأ مهما اختلفت المسافات ومهما زاد العدوان ومهما قسم وهود في هذه الأرض، لكن ستبقى الأرض فلسطينية وسيبقى دفاعنا عنها يعني كاملا متكاملا، والقدس هي عاصمة فلسطين، كل فلسطين دون التنازل عن أي شبر.
نعم نعم. طيب، وكيف يمكن استثمار معركة القدس اليوم في سؤالي الأخير أستاذ خالد؟
يعني نقول أن معركة القدس نحن نعتبرها ثورة متجددة، وأن استثمار هذه القضية والأحداث في القدس والهبة الشعبية الفلسطينية التي أربكت حسابات العدو، ومن ثم دخول فصائل المقاومة بهذه القوة في هذه المعركة وبهذه السرعة، نحن نقول أننا سنستثمرها أولا في إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية نحو القضية المركزية قضية القدس، وستكون أيضا هي رسالة إلى كل المطبعين بالعودة عن هذا المسار الذي سيكون هو مصيرهم الهلاك في هذا الطريق.
نعم.
وأيضا سيكون الاستثمار بتعزيز العلاقة مع كل الأشقاء العرب والمسلمين وحتى دول العالم المناصرين للقضية الفلسطينية. والذي نحن نراهن عليه بالاستثمار في ذلك هو أننا نقترب بإذن الله من معركة الكبرى نحو تحرير فلسطين والقدس إن شاء الله، التي نحن على يقين أننا نقترب منها كثيرا
إن شاء الله. الأستاذ خالد الأزبط الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الشعبية، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج.
نحن الغضب وعصف النار، من أرضك غزة ثوار، نحن الزيتون بهذه الأرض كتراب الوطن أحرار. إن عدتم عدنا فحذاري، قدس فلسطين لن تهزم، نصليكم بلهيب النار، كل الأوكار لن تسلم. أرضنا معراج محراب مسيح يتهجد، لسنا للدمع جدرانا، جدران الأقصى ستخلد. غزة قومي لسنا نقهر، سنرد الغاصب مذكورة، عزم جبال نحن وأكثر، سندمر جيش الأسطورة. إن كنت شجاعا فتقدم، قسما جندك لا لن يسلم. سنعيد أمجادك خيبر، في الساح رجال وستندم. للقدس رجال سراياها، سجيل نيران يحميها، للأرض نحن حكاياها، رايات جهاد نعليها.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. تنتظر عائلة الأسيرين كريم وماهر يونس نجليهما بفارغ الصبر، لا سيما في شهر رمضان المبارك. واعتقل الأسيران قبل 39 عاما على خلفية مشاركتهما في قتل جندي صهيوني والانضمام إلى خلية عسكرية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في بلدة عارة من هذا المنزل الجميل خرج الأسير ماهر يونس قبل 39 عاما، ومنذ ذلك الحين يقبع يونس في سجون الاحتلال ليصبح ثالث أقدم أسير فلسطيني. كيفما نظرت إلى والدته تجد دمعة في عينها، فهي تنتظر تحرره بعد عامين وتقول في نفسها ربي أطل في عمري.
كنتوا حكمتوا بحكم حد مؤبد، مؤبد كديش؟ ما بد بقى 18 سنة، خلي 20، خلي 25، 40 سنة. هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ال 40 سنة هاي ظلم. مهر مش بس برمضان بنفقد، مش بكل ساعة كل دقيقة، لأنه الولد خالتي اللي شافه كلبه قبل شافه عينيه، شايف الولد غالي، ما فيش أغلى منه ولا في بالدنيا حدا بيراجعهم.
وهنا منزل ابن عم الأسير ماهر يونس، الأسير كريم يونس، وهو ثاني أقدم أسير فلسطيني. اعتقل قبيل ابن عمه بأسبوعين على الخلفية نفسها، وهي تشكيل خلية عسكرية وتصفية جندي إسرائيلي.
عنه وروح على البيت، هذا أول إشي بتمنى بحياتي، إني أشوف ابني رجع على البيت وعايش معنا. إن شاء الله أنه عن قريب يعني بحصول الإشي هذا.
تم اعتقاله على أنه تنظيم مع منظمات معادية للدولة كيف هم بدعون، ونقل سلاح واختطاف جندي، ثم بعدها تم يعني تصفيته وأخذ سلاحه. نحكم في البداية حكم إعدام شنكم بالحبل، تم بالاستئناف تنزيل الحكم إلى مؤبد مفتوح مدى الحياة. في سنة 2012 تم تحديد الحكم بعد مؤبد مفتوح مدى الحياة، تم تخفيف الحكم إلى وتحديده إلى 40 سنة.
واللي هي على حق كانت الإدارة كل الوقت تستهدفه يتنقلوا من سجن لسجن، ولكن كريم ظل على صلابته، بالعكس كل ما إدارة السجن كانت تحاول تكمعه هو يزداد صلابي، يزداد قناعة، يزداد لأنه مؤمن بحقه ومؤمن بعدالة قضيته.
ثمنون عيدا، هكذا يختصر أهل الأسيرين قصة غيابهما، فهما استثنيا من صفقات تبادل الأسرى كافة، وهما محرومان من زيارة أقاربهما من الدرجة الثانية، مسجلين بذلك قصة تضحية ومقاومة كبيرة على درب تحرير فلسطين.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وفي سياق مسار الحركة الأسيرة، يواصل 3 أسرى إضرابهم المفتوحة عن الطعام، وهم عماد سواركة ومصعب الهور وعلاء الرماوي. يأتي ذلك فيما علق الأسير مهند العزي من بيت لحم والمعتقل منذ العام 2010 إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 11 يوما من بدئه. وعلق الأسير العزي إضرابه عن الطعام بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه لنقله من زنازين سجن جلبوع إلى الأقسام العامة. حول الإضراب المفتوح الذي يخوضه بعض الأسرى في سجون الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الدكتور مجدي سالم، نستمع معنا.
دكتور مجدي، كيف تتابعون إضراب أسرى عن الطعام في سجون الاحتلال، منهم أيضا الصحفي علاء الرماوي الذي أعلن الإضراب منذ لحظة اعتقاله؟
بكل تأكيد في هذا اليوم، يوم الأسير العربي في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، نبعث بالتحية لأسرانا بواسل على شرف يوم الأسير العربي. هذا اليوم العربي الذي اعتمد في ثمانينيات القرن الماضي وفاء للأسرى العرب في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بعد اعتقال الأسير اللبناني العربي الشهيد رحمه الله سمير القنطار في العام 1979. وبالتالي عندما نتحدث عن موضوع الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الفلسطينيين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي، نتحدث عن سياسة الاعتقال الإداري المنظم من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية هذا السيف اللعين المسلط على رقاب أسرانا. هناك كان 5 أسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية مضربين عن الطعام بعد تعليق إضراب الأسير مهند العزة بعد اعتقال إضراب مستمر لمدة 11 يوم عن الطعام. تم اليوم تعليق إضرابه عن الطعام بعد التفاهمات التي تمت بينه وبين إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية بوقف العزل الانفرادي في زنازين سجن جلبوع، ومن ثم عملية نقله إلى الأقسام العامة في داخل سجن جلبوع، وهذا ما تم بالفعل وانتهت عملية عزل الأسير البطل مهند من زنازين الاعتقال في سجن جلبوع. وبالتالي نتحدث أيضا عن الحالة الصحية الخطيرة للأسير البطل عماد السواركة المضرب عن الطعام منذ 36 يوم على التوالي، وهناك خطورة على حالته الصحية والطبية، ونحن نحذر من خطورة الوضع الصحي والطب المتدهور للأسير البطل السواركة نتيجة سياسة الاعتقال الإداري. ونتحدث أيضا عن الصحفي علاء الرماوي أيضا الذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، هذا الصحفي الذي دفع فاتورة الدم والمال في داخل سجون وباحات الاعتقال الإسرائيلي، وعلما بأنه أسير محرر سابق وأمضى مجموعه قرابة 11 عام في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. نحن في ظل هذه المعطيات وحالة الإضراب المفتوح والمستمر في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نحذر من هذه السياسة الإجرامية، هذه الجرائم المتواصلة بحق أسرانا البواسل التي ترقى لجرائم حرب في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وراح ضحيتها قرابة 226 من الشهداء في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لا زالت إدارة السجون ومصلحة السجون الإسرائيلية تتنصل من هذه التفاهمات التفاهمات التي تمت مع الحركة الوطنية الأسيرة مطلع العام المنصرم.
نعم.
وبالتالي هناك حالة من المماطلة وحالة من التسويف في ظل حالة القمع وفي ظل الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية بحق أسران البواسل، إلا أن الأسرى البواسل المضربين عن الطعام لا زالت إرادتهم صلبة وقوية.
نعم.
ومستمرين في معركة الأمعاء الخاوية حتى تنتصر إرادة الأسرى البواسل على إرادة الجلاد الإسرائيلي في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لذلك أيضا نطالب كل المؤسسات القانونية والإنسانية والحقوقية والمؤسسات الإعلامية والصحفية.
نعم.
بضرورة تسليط الضوء على إضراب الأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية لفضح هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى دكتور مجدي سالم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أحبتي المستمعين، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الدكتور مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء امتثال الأشقر وعلياء صالح، ووافر الشكر لمسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم.
تعاركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، لازلتم برفقتنا ولقائنا فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغين عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. مستمعينا مستمعاتنا، نصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نصرة للقدس مدى المضمون رسائل المقاومة. تحدثنا مع حضراتكم عن أن القدس ليست وحدها وهناك صواريخ من قبل المقاومة أرست معادلة جديدة لأهلنا في القدس الشريف ودعمهم أمام المحتل. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامجنا وهو 00989215488995. شكرا لطيب المتابعة، جميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.